موقع الطريق إلى الله يقدم
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
بالله يا حطين أين خيولنا؟ أين خيولنا ودروعنا وسيوفنا ولوانا؟ فما زلنا براية اليرموك نهوى أخت حطينا، فهل من صلاح بسيف الحق يجمعنا في القدس يوما فيحييها ويحيينا؟ فهل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من ليالينا؟ هل من صلاح يعيد السيف في يدنا فقد شلت أيادينا؟ هل من زمان يعيد السيف مشتعلا يفجر طاقاتنا لهبا غضوبا من براكينا لننزع الحق المغصوب من أشداق تنينا ونرفع راية الأقصى ورب البيت يحمينا؟ أما الآن فمع كلمة ضيفنا الغالي فضيلة الشيخ ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بأرض الكنانة ليحدثنا عن رؤية استراتيجية لتحرير فلسطين، فليتفضل على بركة الله.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إخوتي الكرام في الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئنا أولا لنقول في هذا المؤتمر الذي نظمته جمعية ابن باز الإسلامية الخيرية، جزى الله العاملين فيها خيرا وكل من ساعد وساهم في إنجاح هذا المؤتمر، جئنا لنقول إن قضية فلسطين والمسجد الأقصى ليست قضية المقدسيين وحدهم، وليست قضية الفلسطينيين وحدهم. جئنا لنقول إننا أمة واحدة، إنها قضيتنا تماما ككل قضايانا المصيرية. إننا رغم أزمتنا ورغم ما تتعرض له تجربة الثورة في مصر وغيرها، لكننا لا ننسى القدس والمسجد الأقصى. إن أمتنا أمة واحدة كما أخبر الله عز وجل. فلسطين ستظل في قلوبنا وستظل في اهتمامنا، لن ننساها ولن ننسى أنها إلى الآن تحت الاحتلال. لكن لنسأل أنفسنا أسئلة نحاول أن نجيب عليها: لماذا ضاعت القدس؟ وكيف تعود إذن؟ إذا أردنا أن نعرف كيف تعود، لابد أن نتدبر في الأسباب التي أدت إلى ضياعها. إن احتلال القدس من قوات الحلفاء بعد الحرب العالمية الأولى وهزيمة دولة الخلافة العثمانية وما حدث من وعد بلفور وما ترتب عليه من هجرة عصابات اليهود إلى أرض فلسطين، ثم المجازر التي وقعت وانتهت بإعلان هذه الدولة المغتصبة، ثم ما وقعت من حروب، كل ذلك حلقات في صراع حضاري، في صراع حضاري اختلت فيه موازين القوى لصالح الأعداء. فلا بد أن نعلم أن صراع المناهج لا يتوقف فقط على القوة المادية، وإن كانت أحد الأسباب التي أمرنا أن نأخذ بها كما أمرنا الله عز وجل في كتابه: خذوا ما آتيناكم بقوة، وقال سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكن صراع المناهج والحضارات إنما يتوقف أساسا على حقيقة الهوية. لذا نقول في إجابة هذا السؤال: لماذا ضاعت القدس وضاعت فلسطين؟ ضاعت عندما ضاعت الشخصية المسلمة في أجزاء الوطن العربي والإسلامي، عندما ضاعت في المنطلقات العقائدية، وعندما ضاعت في العبادات والسلوك، وعندما ضاعت في الأهداف والمقاصد، عندما ضاعت الشخصية المسلمة المتكاملة، عند ذلك تمكن الأعداء. ولذلك نقول إن أول شيء في هذه الرؤية الاستراتيجية، إن أردنا أن تعود القدس وأن تعود فلسطين وأن يتحرر الأقصى، لن تكون برفع الشعارات ولا بالمطالبة والحرص على الإعلانات، لن يتحقق ذلك إلا إذا صارت كفة الأمة ثقيلة بعودة الشخصية المسلمة المتكاملة في العقيدة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر والاعتقاد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، الاعتقاد الصحيح ومسائل الإيمان وتحريرها، فإن ذلك لا بد منه أن تبنى عليه شخصيات أبنائنا وبناتنا وشخصيات مجتمعاتنا كلها، عندها ستثقل الكفة في المنطلقات العقائدية في الأهداف والمقاصد، أن نكون نريد وجه الله والدار الآخرة، وأن نسعى لنصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله، وليست أن تكون همتنا شهوات دنيوية، سواء كانت بهيمية أو إبليسية، سواء كانت طعاما وشرابا وجاها ومنزلة ورئاسة وملكا، إنما نريد الله والدار الآخرة. إذا ربينا أنفسنا وأبناءنا على ذلك فستغير الحال ثم في السلوك وفي الخلق في العبادة في أحوال القلب، عندما تبنى الشخصية المسلمة الحقيقية سوف تثقل الكفة، عندما تقام الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقول ضاعت القدس عندما تفرقت الأمة الإسلامية وتمزقت إربا، ووصل الحال إلى دويلات متعددة سقطت بعدها جميعا في قبضة الاحتلال، وتمهد ذلك إلى أن تضرب في قلبها في القدس وفي المسجد الأقصى، بعد قلبها الأول في الحرمين الشريفين. نقول وحدة الأمة سبب أساسي ومقدمة ضرورية لعودة القدس وفلسطين وتحرير الأقصى، لكن وحدة الأمة ليست بالتمني ولا بالتحلي، ليست بمجرد الأحلام ولا برفع الشعارات ولا بالدعاوى، وحدة الأمة تتطلب وحدة المنهج، وحدة الاعتصام بحبل الله وحيه المنزل الكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ولا يكفي الإجمال بل لابد من التفصيل، لم تعد تكفي العناوين أننا نريد الكتاب والسنة. ما هو الكتاب وما هي السنة؟ نتعلم ذلك آية آية وحديثا حديثا، في الصباح وفي المساء، في المسجد، في المنزل، في كل مكان، في المدرسة، في الجامعة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تحقيق الأخوة الإيمانية الصادقة بعيدا عن التعصب المذموم، وليس الاجتماع والتعاون على البر والتقوى تعصبا مذموما، وإنما التعصب التقليد الأعمى، وإنما التعصب العصبية الجاهلية التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوها فإنها منتنة. أن أنصر من انتميت إليه اسما ولو لم أعلم أنه على الحق، وأن أعادي من خالفني ولو علمت أنه على الحق. هذه هي العصبية المذمومة التي لابد أن نهجرها. تتحقق الأخوة الإيمانية التي أمر الله بأن نذكر نعمته علينا بها. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لوحدة الأمة وسبب لعودتها بإذن الله وتجنب البدع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إيانا ومخالفة البينات، لا يجوز أن نخالف البينات، فإن من خالف البينات له العذاب العظيم. والبينات آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع قديم للسلف رضوان الله عليهم، القياس الجلي على الثلاثة التي مضت، وهو الميزان الذي أنزله الله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأما مسائل الاجتهاد التي لا بينات فيها أو لم تأتنا فيها البينات، فالأمة فيها بين مجتهد مصيب له أجران ومخطئ له أجر واحد وخطأه مغفور. نفهم فقه الخلاف ونطبقه كما أمر الله. قال عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. لذا نقول ضاعت القدس عندما ظهرت البدع والنفاق، وعندما ظهرت الشركيات وظهرت المعاصي فسودت وجوه أهل البدعة والاختلاف. عندما نريد أن نعود لابد أن نقاوم البدعة، نقاوم النفاق. وأخص البدعة المتعلقة بفصل الدين عن الحياة وعن الدولة، التي هي بدع العلمانية المعاصرة التي تهدف إلى أن تكون الحياة في شأن والدين شأن في زاوية صغيرة من زوايا الحياة. يمكن أن يكون الإنسان متدينا في نفسه، لكن حياته الأخرى يعيشها في فرده وفي مجتمعه وفي دولته بناء على موازين أخرى. نقول لا، شمول الإسلام يظل في حياتنا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. قضية أن نعيش بالإسلام وأن نعيش من أجل الإسلام، أن نعيش به كأفراد، كأسرة، كمجتمع صغير في المسجد وأكبر منه في الحي والمدينة والقرية والبلد كلها والأمة بعد ذلك والدولة. فالإسلام دين ودولة قطعا، والإسلام سياسة واقتصاد واجتماع، والإسلام نظام للحياة متكامل، نظام في الثواب والعقاب، في الحدود وفي غيرها. نقول ضاعت القدس عندما ضيعت الشريعة، فلنعد إلى شرع الله عقيدة وعبادة ومعاملة وخلقا وتطبيقا لشرع الله عز وجل في كل مكان. نجيب عن سؤال آخر باختصار: كيف نعالج اختلاف موازين القوى؟ اختلال موازين القوى يجعل القوة المادية لصالح أعدائنا بتفوق باهر. ليس عندنا من القوة في السلاح والمال والاقتصاد والترتيب ما عندهم، كيف نعالج ذلك؟ نقول: لا يمكن أن يكون معالجة هذا الاختلال بالتنازل المنهجي، فمجال الاعتقاد والمنهج مجال الثبات والصبر، أما مجال المعاملة فهذا الذي يحتمل الأخذ والرد، وصلح الحديبية مثال على ذلك. إني رسول الله ولو كذبتموني، قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قبل بعض ما طلبوه وليس إقرارا منهم، إقرارا لهم على ذلك. نقول: لا نقبل التنازل المنهجي ولا نرضى به، ونتعامل بما نقدر عليه. لا ينبغي أن ندخل في مواجهات غير محسوبة تحت شعارات أننا نريد الجهاد مثلا دون إعداد كاف له، وليس أننا يمكن أن نتصور تحريك الجيوش وزحفا بالملايين دون أن يكون هناك إعداد. لا نريد أن ندخل في رفع شعارات لا حقيقة لها، ندخل في نعلم أن معركتنا طويلة. لا نريد أن ندخل في مواجهات غير محسوبة العاقبة، بل واجب علينا شرعا أن نقدر قوتنا وقوة عدونا. يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا، قال عز وجل فيكن منكم الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. تقدير قوة العدو وتقدير قوة أنفسنا، لا نغتر بمجرد الشعارات. مراعاة السنن الإلهية الشرعية والكونية مع الصبر واليقين، نوقن بالنصر من عند الله ونصبر على طاعة الله وعن معصيته وعن أن ندور في فلك الأعداء. نعم يحتاج الأمر إلى صبر، نحتاج إلى صبر ويقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أختم كلمتي بأننا يجب أن ندعم أهل بيت المقدس وأهل فلسطين عموما بكل ما نقدر عليه، ولا بد أن ندعمهم في تكثير سوادهم ومقاومة التغيير السكاني الذي يريده الأعداء في بيت المقدس. لا بد وأن نأمرهم بكثرة النسل، وأن نعينهم على قضاء حوائج هذا النسل الكثير الذي يضمن بعض المقاومة للتغيير السكاني الذي يريده الأعداء في القدس وفي أجزاء أخرى من فلسطين. لا بد وأن نسعى إلى دعمهم ماديا ودعويا وسياسيا وإعلاميا واقتصاديا، إنهم يعانون معاناة شديدة، ونحن نقول لا بد أن يبقوا، ولا بد أن تبقى قضيتهم حية، ولا بد أن يتكاثروا. ونقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكاثروا تناسلوا، فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأكثر من نأمرهم بذلك أهل بيت المقدس، يحتاجون إلى دعمنا ودعائنا. نسأل الله عز وجل أن يرد إلينا المسجد الأقصى، وأن يرد إلينا فلسطين، وأن يرد إلينا كل بقعة تسلط عليها الأعداء. وأختم بالدعاء لإخواننا في سوريا الذين أصابهم من الهم والبلاء ما أصابهم على أيدي هذه الطغمة المبتدعة الضالة من الرافضة المعينين للعلويين. نسأل الله عز وجل منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب أن يهزم الكافرين والمنافقين وأن ينصرنا عليهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، وفرج كرب أهلنا في سوريا وانصرهم في كل مكان يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله.